الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب القواعد المفسلة للعلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. كنا في الشبهات التي أثارها بعض الناس بزعمهم أن أهل السنة لهم تأويلات، فالمصنف رحمه الله تعالى جمعها في نهاية الكتاب حتى يبين حقيقة معناها، وهل اعتراها تأويل كما يقول المؤولة أم أن لها معنى لم يفهموه. فوصلنا إلى المثال 7 و8، قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله ونحن أقرب إليه منكم. فإيش معنى القرب؟ حيث فسر القرب فيهما بقرب الملائكة، ده تفسير من أولها. قال في الحاشية: وجه الشبهة أن أهل التعطيل يقولون إن الظاهر الآية الأولى لها نحن أقرب إليه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أن الله بنفسه أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. طيب، هذا القرب هل هو حسي ولا متأول؟ وإن الظاهر الآية الثانية اللي هي ونحن أقرب إليه منكم، أن الله بنفسه أقرب إلى المحتضر من أهله. فرد عليهم أهل السنة بأن المراد بالقرب هنا قرب الملائكة، كما هو ظاهر من سياق الآيتين لمن تدبره. انتهى من الشرح بتصرف. طيب، الآن الجواب: هل هذا تأويل أو ليس تأويلا؟ قال: والجواب أن تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس صرفا للكلام عن ظاهره لمن تدبره. أما الآية الأولى فإن القرب مقيد فيها بما يدل على ذلك، حيث قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كان ده تفسير القرب، يعني بيقول نحن أقرب إليه من حبل الوريد، هل إيش؟ حين إيش؟ حين يتلقى عنه المتلقيان عن اليمين وعن الشمال. كان بيفسر معنى نحن أقرب إليه منكم، نحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال: ففي قوله إذ يتلقى دليل على أن المراد به قرب الملكين المتلقيين. قال في الحاشية عندي: قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى، فقوله إذ ظرف فأخبر أنهم أقرب إليه من حبل الوريد حين يتلقى المتلقيان ما يقول عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد. ثم قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي شاهد لا يغيب. فهذا كله خبر عن الملائكة. وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى، فقيد القرب بهذا الزمان، وهو زمان تلقي المتلقيين قعيد عن اليمين وقعيد عن الشمال، وهما الملكان الحافظان اللذان يكتبان كما قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومعلوم أنه لو كان المراد قرب ذات الرب لم يختص ذلك بهذه الحال، ولم يكن لذكر القعيدين والرقيب والعتيد معنى مناسب. وقال ابن كثير في تفسيره في تفسير الآية 16 من سورة قاف، وقوله عز وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني ملائكته تعالى أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه. ومن تأوله على العلم فإنما فر لئلا يلزم حلول أو اتحاد، وهما منفيان بالإجماع تعالى الله وتقدس، ولكن اللفظ لا يقتضيه، فإنه لم يقل وأنا أقرب إليه من حبل الوريد، وإنما قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، كما قال في المحتضر ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، يعني ملائكته. هم يقولوا المحتضر، والصواب المحتضر، المحتضر يعني بيحتضر فلان يحتضر، وهي الصواب أن يقال فلان يحتضر، وبالتالي يكون هو محتضر وليس محتضر، لأنه محتضر من الملائكة. محتضر يعني حضرته الملائكة، والمقصود بها ملائكة اللي هي جند ملك الموت اللي هي بتتلقى الروح، فهو محتضر يعني في دور الاحتضار، يعني بيخرج تخرج روحه، وبالتالي بتتلقاها الملائكة. فهو في الآية بيتكلم على على هذه الحالة تتلقى الايه الملائكة كما في الحديث الروح وتضعها في اكفان وتصعد بها على الايه على ما ورد في الحديث النبوي الطويل. طيب دي الآية الأولى. نعم. ها؟ المحتضر اسم فاعل، المحتضر اسم مفعول، والصواب انه اسم مفعول زي ما المتوفى، هم يقولوا فلان المتوفي، والصواب المتوفى لان الله يتوفى الانفس، المتوفي هو الله، والمحتضر هو الايه الميت وهو المتوفى ايضا. ولذلك في احد العلماء الواحد من المعتزلة كان في احدى الجنازات فواحد بيقول له من المتوفي؟ قال الله، فضربوه. في بعضهم بيأولها، انا يعني في بعضهم من سوغها، بس الجمهور من اهل اللغة يخطئونها يعني على تأويل، ممكن ايه كما انت تشير كده ان ممكن ايه تتأول، لكن المشهور ان ايه او الاصح اللي هو لا جدال فيه ان يقال فلان المتوفى. نعم. ها؟ لا، ما هو احنا قلنا ان الفاعل عند اهل اللغة ليس هو فقط من قام بالفعل، ولكن هو من قام بالفعل او قام به الفعل او اتصف بالفعل. فانت عندما تقول ايه اهتزت الشجرة، الشجرة لا تهتز من نفسها، او سقطت الورقة، الورقة ايضا لا تسقط من نفسها، لكن ده فاعل عند اهل اللغة. وكذلك مات ايه مات زيد، نفس الشيء، زيد فاعل وان كان هو لم يفعل الموت لكنه اتصف بالايه اتصف بالموت. فده اصطلاحهم، يعني الفاعل هنا ليس الفاعل العقلي انما هو الفاعل النحوي، وبالتالي اصطلاحهم حتى تعرفهم للفاعل كما قلت يعرفونه هو من قام بالفعل كقولك جاء زيد، او من اتصف به او قام به الفعل كقولك مات ايه زيد، على ما عرف ابن هشام ايه، وتعرض لتلك المسألة ابن هشام رحمه الله تعالى في الايه في شرح القطر، واتكلم وقال انا قلت او من قام بالفعل او قام به، انه عندما يقال ايه خرج زيد وكذلك قام بالفعل ده، وقام به كقولنا ايه مات عمرو، فانه ايضا ده يعتبر ايه فاعلا وليس مجرد ايه المصطلح العقلي. طيب وأما الآية الثانية فإن القرب فيها مقيد بحال الاحتضار اللي هي ونحن أقرب إليه منكم، والذي يحضر الميت عند موته هم الملائكة لقوله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ثم إن في قوله ولكن لا تبصرون دليلا بينا على انهم الملائكة، اذ يدل على ان هذا القريب هم حول الميت يعني. فالآية بتبين انه ايه ان احنا قريبين منه بهؤلاء الملائكة، وانتم لا تبصرونهم، هم جالسين وانتم حول المحتضر والملائكة موجودة بايه بتقبض روحه وانتم لا، ولكن لا تبصرون، ولكن عفوا ولكن انتم تفسير مش على الآية، ولكن لا تبصرون دليلا بينا على انهم الملائكة، اذ يدل على ان هذا القريب في نفس المكان ولكن لا نبصره، وهذا يعين ان يكون المراد قرب الملائكة لاستحالة ذلك في حق الله تعالى. طيب قال عندي في الحاشية قال شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى فلو اراد قرب ذاته لم يخص ذلك بهذه الحال، ولا قال ولكن لا تبصرون لانه مش هيبصر الله، فان هذا انما يقال اذا كان هناك من يجوز أن يبصر اللي هم الملائكة في بعض الأحوال، ولكن نحن لا نبصره، الرب تعالى لا يراه، لا يراه في هذه الحال، ها لا يراه في هذه الحال لا الملائكة ولا البشر. وأيضا فإنه قال ونحن أقرب إليه منكم، فأخبر عمن هو أقرب إلى المحتضر من الناس الذين عنده في هذه الحال، وذات الرب سبحانه وتعالى إذا قيل هي في مكان أو قيل قريبة من كل موجود لا يختص بهذا الزمان والمكان والأحوال، ولا يكون أقرب إلى شيء من شيء، ولا يجوز أن يراد به قرب الرب الخاص كما في قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإن ذاك إنما هو قرب إلى من دعاه أو عبده، وهذا المحتضر قد يكون كافرا أو فاجرا أو مؤمنا أو مقربا، ولهذا قال تعالى فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، مما دل على أن المادة ما مش محدد يعني. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. ومعلوم أن مثل هذا المكذب لا يخصه الرب بقربه منه دون من حوله، وقد يكون حوله قوم مؤمنون وإنما هم الملائكة الذين يحضرون عند المؤمن والكافر، كما قال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، وقال ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، وقال تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وقال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وانظر كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية حول هاتين الآيتين في مجموع الفتاوى المجلد الخامس والسادس. وقال أيضا قال المصنف في الشرح بعد ذكر الآية ولكن لا تبصرون ما لفظه، فإن ظاهر ذلك أن القريب موجود في المكان لكن لا نبصره، والله عز وجل يستحيل أن يكون موجودا في المكان الذي نحن فيه، أي يستحيل أن يكون ربنا بذاته عند المحتضر، لأن الله مستو على عرشه فوق جميع خلقه. بقي رجعنا إلى المتن، قال بقي أن يقال فلماذا أضاف الله القرب إليه، وهل جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة؟ فالجواب أضاف الله تعالى قرب ملائكته إليه لأن قربهم بأمره وهم جنوده ورسله، وقد جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة كقوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإن المراد به قراءة جبريل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الله تعالى أضاف القراءة إليه، لكن لما كان جبريل يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى صحت إضافة القراءة إليه تعالى. وكذلك جاء في قوله تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، وإبراهيم إنما كان يجادل الملائكة الذين هم رسل الله تعالى. طيب انتهى هذه الشبهة. المثال التاسع والعاشر قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا، وقوله لموسى ولتصنع على عيني. فالآن يقول ما معنى أعيننا ولما جمعها وكيف يصنع على عينه، وهل المقصود هنا بعنايتي ولا المقصود إيه العين الحقيقية، وإن كانت العين الحقيقية كيف تكون إيه كيف يصنع على عينه. ده وجه الإيه وجه الشبهة. قال في الحاشية وجه الشبهة أن أهل التعطيل يقولون ظاهر الآية الأولى ليتجري بأعيننا، يتكلم على السفينة، أن السفينة تجري وسط عين الله. وظاهر الآية الثانية ولتصنع على عين، يعني أن موسى تربى فوق عين الله فقال لهم أهل السنة والجماعة تبا لكم كيف يكون هذا هو ظاهر الآيتين، ومن قال بقولكم هذا من المعتبرين، بل ظاهر الآية الأولى ليتجري بأعيننا أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، تكلأها يعني ترعاها من الكلاءة الرعاية. والظاهر الآية الثانية اللي هي ولتصنع على عيني أن تربية موسى تكون على عين الله يرعاه ويكلأه بها، فقول أهل التعطيل باطل من وجهين سيأتي بيانهما في كلام المصنف، انتهى من الشرح بتصرف. رجعنا إلى المتن. قال المثال التاسع والعاشر قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا وقوله لموسى ولتصنع على عيني، والجواب أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته، لكن ما ظاهر الكلام وحقيقته هنا؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله، أو أن موسى عليه الصلاة والسلام يربى فوق عين الله تعالى، أو يقال إن الظاهرة أن السفينة تجري وعين الله ترعاها، إن ظاهره أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله تعالى يرعاه ويكلأه بها؟ ولا ريب أن القول الأول باطل من وجهين، أنها تجري في عين الله يعني. الأول أنه لا يقتضيه الكلام بمقتضى الخطاب العربي والقرآن، والقرآن إنما نزل بلغة العرب، قال الله تعالى إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولا أحد يفهم من قول القائل فلان يسير بعيني أن المعنى أنه يسير داخل عيني، أنه يسير داخل عينه، ولا من قول القائل فلان تخرج على عيني أن تخرجه كان وهو راكب على عينه. ولو ادعى مدع أن هذا نعم اللي هي إيش تخرج يعني تربى، تخرج عليه يعني تربى، قال وفلان يسير بعيني أن المعنى أنه يسير داخل عينه، ولا من قول قائل فلان تخرج على عيني أن تخرجه كان وهو راكب على عينه. ولو ادعى مدع أن هذا ظاهر اللفظ في هذا الخطاب لضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء. الثاني أن هذا ممتنع غاية الامتناع، ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره أن يفهمه في حق الله تعالى، لأن الله تعالى مستو على عرشه دائن من خلقه، لا يحل فيه شيء من مخلوقاته، ولا هو حال في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى، فعن ذلك علوا كبيرا. قال عندي في الحاشية باء أي منفصل، وقد نقل الإجماع على جواز إطلاق هذا اللفظ، وقد انظر مجموع الفتاوى فوائد في الألفاظ المطبوع مع معجم المناهي اللفظية كلاهما للشيخ بكر أبو زيد. فإذا تبين بطلان هذا من ناحية اللفظية والمعنوية تعين أن يكون ظاهر الكلام هو القول الثاني أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله يرعاه ويكلأه بها، وهذا معنى قول بعض السلف بمرأة مني، فإن الله تعالى إذا كان يكلأه بعينه لازم من ذلك أن يراه، ولازم المعنى الصحيح جزء منه كما هو معلوم من دلالة اللفظ حيث تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام. قال عندي في الحاشية أما في الآية الأولى، ده من ناحية اللفظية يعني، فلأن الباء لا تأتي للظرفية إلا بقرينة، والأصل أنها للمصاحبة والتعدية، فقوله تعالى تجري بأعيننا الباء للمصاحبة يعني تجري وأعيننا تصحبها بالرؤية والرعاية والعناية، وهذا المعنى الذي لا يحتمل غيره، وهذا من جهة اللفظ انتهى من الشرح والتصرف. وأما الآية الثانية فلأنه لا يفهم من قوله تعالى على عيني إلا أنه معتن به غاية العناية، يرعاه الله ويكلأه، فلا أحد يفهم من هذا التركيب إلا هذا، انتهى من الشرح والتصرف. ده من ناحية اللفظية. من ناحية المعنوية قال أما في الآية الأولى فلأنه من المعلوم أن السفينة ما صعدت إلى السماء سفينة نوح، وإنما هي في الأرض، ونوح صنعها في الأرض وجرت على الأرض وجرت على الماء في الأرض، انتهى من الشرح بالتصرف. وأما الآية الثانية فلأن موسى تربى في الأرض، انتهى من الشرح بالتصرف. وأيضا علق هنا قال السهيلي كما في بدائع الفوائد، ومن فوائد هذه المسألة أن يسأل عن المعنى الذي لأجله قال تعالى ولتصنع على عيني بحرف على، وقال تعالى تجري بأعيننا بالباء، وقوله اصنع الفلك بأعيننا، وما الفرق؟ قال فالفرق أن الآية الأولى وردت في إظهار أمر كان خفية وإبداء ما كان مكتوما، فإن الأطفال إذ ذاك كانوا يغذون ويصنعون سرا، فلما أراد أن يصنع موسى ويغذى ويربى على حال أمن وظهور لا تحت خوف واستتار، دخلت على في اللفظ تنبيها على المعنى، لأنها تعطي الاستعلاء، والاستعلاء ظهور وإبداء، فكأنه يقول سبحانه وتعالى ولتصنع على أمن لا تحت خوف، والذكر العين وذكر العين لتضمنها معنى الرعاية والكلاء. وأما قوله تعالى تجري بأعيننا واصنع الفلك بأعيننا، فإنه إنما يريد برعاية منا وحفظ، ولا يريد إبداء شيء ولا إظهاره بعد كتم، فلم يحتج في الكلام إلى معنى على بخلاف ما تقدم. قال ابن القيم هذا كلام، ولم يتعرض رحمه الله تعالى لوجه الإفراد هناك والجمع هنا، يقصد ولتصنع على عيني ده مفرد، والتانية إيه تجري بأعيننا واصنع الفلك بأعيننا، فأفرد العين في تصنع على عيني وجمعها في إيه تجري بأعيننا، فليش؟ قال ابن القيم هذا كلام، ولم يعني كلام السهيلي، لان السهيل له شرح، لعل كلام السهيل هذا يكون في شرحه على سيرة ابن هشام، يعني السهيل له كتاب اسمه اشهر كتبه اسمه الروض الانف في شرح حديث السيرة، فانه كتاب فخم ضخم شرح لسيرة ابن هشام كلها، ومليء بالايه بالفائد، ومطبوع طبع في ايه في مجلدين وفي اربعة يعني بحسب الايه بحسب الطبعة، لكنه كتاب مفيد. فلعل الكلام ده هو ايه منه، لانه اشهر كتب العلامة السهيلي، العلامة الاندلسي السهيلي رحمه الله تعالى. فبيقول بقى ابن القيم بيضيف الفائدة، قال ابن القيم هذا كلام ولم يتعرض رحمه الله تعالى لوجه الافراد هناك والجمع هنا، وهو من الطف معاني الآية، والفرق بينهما يظهر من الاختصاص الذي خص به موسى في قوله تعالى واصطنعتك لنفسي، فاقتضى هذا الاختصاص الاختصاص الآخر في قوله ولتصنع على عيني، فإن هذه الإضافة إضافة تقصير. وأما قوله تعالى في سفينة نوح تجري بأعيننا واصنع الفلك بأعيننا، فليس فيه من الاختصاص ما في صنع موسى على عينه سبحانه وتعالى واصطناعه إياه لنفسه، وما يسنده سبحانه إلى نفسه بصيغة ضمير الجمع قد يريد به ملائكته كقوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، وقوله نحن نقص عليك ونظائره فتأمله وانظر الصواعق المرسلة. ما معنى جمع التعظيم؟ لا بس ما جمع التعظيم ده ما بيجيش في الايه في هذه المفردات، يعني انت ما بتيجي تتكلم مثلا تقول ايه نحن صح، لكن ما بتيجي تقول ايه مثلا وقد رأيتك بعيني، فما بيبقاش تعظيم انك هتقول رأيتك بأعيننا، انما التعظيم في الايه في الخطاب والضمائر، مش في الايه مش في تقول مثلا ايه ان تقول ايه هذا اكبادي، بمعنى ايه تعظم انه ايه بدل ما تقول هذا كبدي، لا ما مش موجود ده. المقصود في الايه التعظيم ليس في كل جمع، يعني تمام تمام. لا بس هو مش الضمير مش بيتكلم على الضمير نا، هو بيتكلم على اعين. تفضل حياكم الله، خلي بالك الفرق، انت الان كلامك على نه، طب كان هيقول عيننا، الكلام ده يصح امتى؟ لما يقول ايه تجري بعيننا، لكن هو قال باعيننا فجمع كلمة عين، صبح لك الفرق. فالضمير ايوه الضمائر تستخدم في التعظيم، تقول نحن امرنا هذا ولدنا، لكن ما يكونش ولدك واحد وتقول هذا اولادنا، هي دي نفس الشيء. فهنا نفس الشيء، قال أعين بأعيننا فجمع عين، تمام. فهو بيقول ليش جمع عين؟ فبيقول بسبب الايه الافراد في حق موسى، لانه في الاول قال ايه واصطنعتك لنفسي، فناسب انه ايه يقول ولتصنع على عيني ليفيد الاختصاص، وده يعني ايه شيء مميز لايه لموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وايضا في نكتة هنا بيقولها اهل العلم، انه يعني انه التعبير بالعين او غيرها حتى لو كان تعبيرا في نوع من التجوز، فانه لا يصح الا في حق من له عين، تمام. او التعبير باليد نفس الشيء، لما يستخدم اليد بمعنى تقول لك ايه يد علي، لك اياد علي، او لك يد علي، فيقولون بانك ما بتقولش لك اياد علي هنا بمعنى النعمة او المنة صح، لكن هذا لا يقال إلا لمن كان له يد حقيقة، فيقولون هذه وإن كانت لها بمعنى الرعاية والكلاء وهذه بمعنى كذا، إلا أنها تفيد أيضا من لوازمها أن هذا المخاطب أو المتكلم له إيه له عين، تمام. قال وأما قوله تعالى تجري بأعيننا واصنع الفلك بأعيننا، فليس والفرق بينهما يظهر من الاختصاص الذي خص به موسى في قوله تعالى واصطنعتك لنفسي، فاقتضى هذا الاختصاص الاختصاص الآخر في قوله ولتصنع على عيني، فإن هذه الإضافة إضافة تخصيص. وأما قوله تعالى تجري بأعيننا واصنع الفلك بأعيننا، فليس فيه من الاختصاص ما في صنع موسى على عينه سبحانه وتعالى واصطناعه إياه لنفسه، وما يسنده سبحانه إلى نفسه بصيغة ضمير الجمع قد يريد به ملائكته كقوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، وقوله نحن نقص عليك ونظائره فتأمله وانظر الصواعق المرسلة. قال أيضا في الحاشية، قال المصنف في الشرح بعض السلف فسر قوله تعالى تجري بأعيننا أي بمرأة منا، وليس مرادهم بذلك أن الله لا عين له كما احتج به بعض الناس، لأن نقول الرؤية لازم العين، وتفسير الشيء بلازمه صحيح لأنه تفسير بجزء معنى. طيب، وصلنا إلى المثال 11 قوله تعالى في الحديث القدسي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. قال في الحاشية وجه الشبهة أن أهل التعطيل يقولون الظاهر الحديث أن الله يكون سمع الإنسان وبصره ويده ورجله، فقال أهل السنة ليس هذا هو ظاهر الحديث، وإنما ظاهره أن الله جل وعلا يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله كما هو واضح لمن تدبر الحديث، انتهى من الشرح بتصرف. طيب في المتن قال والجواب أن هذا الحديث صحيح، رواه البخاري في باب التواضع 38 من كتاب الرقاق.
الحديث
8 ايه في ما يقصد في الباب يعني. وقد اخذ السلف اهل السنة والجماعة بظاهر الحديث واجروه على حقيقته، ولكن ما ظاهر هذا الحديث؟ هل يقال ان ظاهره ان الله تعالى يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله، او يقال ان ظاهره ان الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله بحيث يكون إدراكه وعمله لله وبالله وفي الله؟ قال في الحاشية عندي تنبيه، عزى شيخ الإسلام ابن تيمية في عدة مواضع من مجموع الفتاوى هذا الحديث في البخاري إلى البخاري بزيادة فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. قال العلامة الألباني في الصحيحة ولم أرى هذه الزيادة عند البخاري ولا عند غيره ممن ذكرنا من المخرجين، قد ذكرها الحافظ في أثناء شرح الحديث نقلا عن الطوفي ولم يعزها لأحد.
حافظ بن حجر
جيد.
عاد الحافظ
ها؟
عاد الحافظ بن حجر مع مشاكل.
كيف مشاكل؟ لا مش مسألة مشاكل في التأويل يعني، هو مسألة العزو هنا، الكلام على العزو مش على الكلام على الايه على التفسير. هو بيقول انه الشيخ ابن تيمية بيأتي بهذا الحديث ويأتي في نهايته يزود ايه الحديث ما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعذنه. دي الرواية، لكن بيزيد في كلام شيخ الاسلام بيزيد في ايه فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. فبيقول الشيخ الألباني الزيادة دي غير موجودة في الصحيح ولا في غيره، وإن ابن حجر ذكرها بس وعزاها إلى إيه نقلا عن الطوفي، والطوفي طبعا مش هو كتاب ما لهش كتاب مسند يعني، إنما إيه نقلها في كتابي، فده معناه إن إيه حتى ابن حجر نفسه لم يجد لها تخريجا أو لم يجدها في كتب الإيه الحديث، وبالتالي هذه ممكن على ظاهر كلام الشيخ ابن الألباني إنها زيادة لا أصل لها. تمام، نرجع ايه نحطها في الاحاديث غير الصحيحة، فبيسمع وبيبصر كويس. نعم، ان معي مجموع باجمع فيه الاحاديث التي لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط ان يكون تقريبا يعني ايه مجمع على انها ليست صحيحة وتكون مشهورة او منتشرة في كلام اهل العلم وعلى ألسنتهم، وجمعت كثيرا واريد ان يصل الى 1000 ان شاء الله تعالى، فهذه يعني ايه نبهني اليها، برجع اضيفها نقول ايه ولا يصح زيادة فبي يسمع وبي يبصر وبي كذا، في حديث الحديث القدسي اللي هو ما زال عبدي، زي ما في كلمات كده، في احاديث لا تصح من اصلها وفي احاديث تصح لكن يزيد فيها بعض الزيادات، مثلا والمرأة كالضلع، فهم يقولوا كضلع الضلع الاعوج، كلمة اعوج غير موجودة مع انها مشهورة على الالسنة. من أوردها في الكتاب هذا اللي هو معه في الأحاديث النبوية؟
أورد كتاب الأحاديث، ثم كتاب الأحاديث مجموعة على الحروف الأجلية.
هو جمعها من الجامع الصغير، والشيخ السيد أحمد الهاشمي رحمه الله تعالى علامة في اللغة والنحو وعلوم الأدب والبلاغة، لكن في علم الحديث عالة على غيره، فلذلك هو ما فعل في هذا الكتاب إلا أنه جمعه ما له فيه إلا الجمع من كتاب الجامع الصغير، وكتاب الجامع الصغير كما هو معلوم يعني فيه أحاديث عدد كبير من الضعيف والموضوع والواهي. هو معروف أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قسمه إلى قسمين، صحيح الجامع الصغير وقارب 8000، وضعيف الجامع الصغير قارب حوالي 5000، وذكر في 5000 دي الموضوع والضعيف جدا والواهي والضعيف، يعني ايه درجات الضعيف بانواعه، تمام. فاللي بيغتر بالجامع الصغير وبينقل منه كده بيقع في ايه في مثل هذا، فتلاقي ايه، وايضا وقعت في كتاب الحلال والحرام القرضاوي وغيرهم على ألسنة الخطباء، يعني ايه لا ينتبهون الى ان تلك الكلمة ليست ايه اللفظة لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك معهم حديث ايضا طلب العلم فريضة على كل مسلم، يزيدون في كلمة ومسلمة وليس في لفظة ايه مسلم، والحديث هو في سنن ابن ماجه وحسنه وصححه بعض العلماء، لكن ليس في كلمة ايه ومسلمة، وهي داخلة في المعنى، يعني طلب العلم فريضة على كل مسلم، المسلمة النساء شقائق الرجال، لكن مشهور على الألسنة ايضا يقول لك طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، فكلمة مسلمة ايضا لا تصح. فمثل هذا بعض الاحيان يصح الحديث لكن في ايه زيادة دخل فيه وتشتهر على الألسنة وهي غير صحيحة، يعني مثل اللي هو لعن الله ده من أصله، الفتنة من أصله، يعني مقصدي مش انه في حتى زيادة، هو كل الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها لا صح، وحديث إذا قامت الفتن فعليكم باليمن لا صح، تمام. فمثل هذه أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أيضا قال الألباني باطل في التقليد، ما للأسف أن بعضهم ساعات يدافع بس يأتي زي بسلاح مش يكون صحيح، يعني فالصحابة معهم آيات وأشياء كتير يعني تغنيهم عن إيه عن مثل هذا، واستدل به من يقول بالتقليد، يعني ايه المقلدة من ضمن ادلتهم، يقول النبي قال اصحابي كالنجوم بايهم ايه اقتديتم اهتديتم، معنى ان ايه قلدوا ايا ايه ايا منهم يعني. نعم اللي هو في اي امت امت يعني يقاتلون ولا ايش
شعارهم امت امت
مش مشهور هذا هيك على الألسنة كده، هؤلاء بيدوا يعني بيقولوا كده لا لا بس ما مش موجود في الموضوعات، هذا الظاهر ان هم اختراع جديد. تاني كده كل لفظ ايش يأتي اناس
يعني في شمال اليمن
كمان في شمال اليمن
وشعارهم
غير حديث عدن أبين يخرج من عدن أبين 12000 يعني دي بحسب ما انت متوقع انت سمعته اليمن ده ها سمعته وعليكم السلام
يعني
ملحمة ايش
يعني اسمها هذا دم مرجد
ايش
يعني كتاب سموها
ها مقصودك حق ملحمة المائد اللي هو عمل فيها كتاب المصري ده المصري ملحمة في الكتاب هذا في الكتاب هذا ها ارجع اطلع منه وفي شمال اليمن وما شمال اليمن هم بيقولوا على ان الحوثيين بيستشهدوا بيه ولا ايش
عندهم كم خيمه
هي هي خيمه ما هناك في في الساحه ايه ان ياتي في اخر الزمان والناس في شمال اليمن يقولون ايش امت هم من خيار الخلق يومئذ ولا ايش حاجه زي كده هم من اهل الجنه تتبعهم امت في على اليمنيين مش على الامريكان هم يقول لك الموت الامريكي والموت الاسرائيل وفي النهايه لو عديت كم قتلوا من اليمنيين هتجد تصل الى الالاف ولو عديت كم قتلوا من اليهود والاسرائيليين صفر صفر في اليمن اسمه كده قرب ظهور المهدي في اليمن
تعلن مؤسسة الإمام زيد على انطلاق مكتبة
مكتبة عن المهدي ولا ايش يعني
ايوه مكتبة اسمها المهدي
يعني كتب مخصوصة الموضوع ده ولا عموم كتب عموما مكتبة شيعية يعني كان ولا شيء
كان
في سي دي ولا ايش
لا مجالات
هذه الملحمة اسمها
في موقع
اي موقعات لا 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 مشهورة موقعات
تكون في اخر الزمان
اي 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 اين راحت عليه الصلاة والسلام ها اللي هو ايش هذا الكتاب الا هذا الكتاب صحيح في اخطاء كبيرة ورد عليه اهل العلم وكلام زي كده يعني وصاحبه يعني دجل فيه كثيرا رد عليه محمد اسماعيل المقدم ورد عليه احمد فريد ورد عليه اكثر من عالم يعني لكن وقد نصحوه لكن لم ينتصح رجع يعمل كتاب تاني اخر بيان هرمجدون اخر بيان يا امة الاسلام ونصح فيه المسلمين في اوروبا انه ايه ياتوا ان ياتوا عليكم السمكات ان ياتوا من ايه من اوروبا ويرجعوا لان الحرب هتقوم وكلام زي كده وخلاص ومش عارف ايه وينبغي ان تسارعوا من كلامه هذا وقد مر على الكتاب الان ما يزيد عن 10 سنوات ولم يحدث شيء من الكذب زي ما تنبأ بان صدام حسين هو السفياني ومن تنبأ بان المهدي سيخرج مش عارف في سنة كم تمام وهكذا خد لك من هذا الخط واحد واربعين حسبها يعني هذا كله من التنبؤ والرجم بالغيب
أنا
ما احنا في الاشياء دي بان سنوات طويلة يعني من اين التحديد نحن موقنون باننا في اخر الزمان لكن تحديد يصعب يعني بلا شك يعني علامات اخر الزمان يتظهر بل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من علامات اخر الزمان لان النبي يقول بعثت انا والساعة كهاتين فدي اسمها علامات الساعة فبعثة النبي نفسها من علامات الساعة واما الهرج والمرج وانتشار القلم والكتابة وعلامات الساعة كتير ظهرت يعني بس القضية هي في التحديد هو الفارق بين الانسان السني والانسان المخرف ان السني يلتزم بما ورد في الاحاديث التي تكلمت عن علامات الساعة تكلمت عليها علامات عامة ولم تحدد ايه موعد اما الاخر يجلس يقول لك في سنة كذا وفي سنة كذا وينزل على الاشخاص والمهدي ده كذا والدجال مش عارف ايش ويحدد تحديدات ما جاءت لا في الكتاب ولا في السنة والاخر بيفتضحه يعني كثير منهم يفتضح تمام والشاطر منهم شوية بيدي القدام علشان ما ايه ما يجي قدام لو قد مات اللي سمعوا الكلام ده لكن الخايب بعض الحين يقول لك في هذه السنة مرة واحد بيقول لي هكذا قلت بس قد كان بيننا وبين الحج اشهر فبيقول انه المهدي سيظهر في تلك السنة ومش عارف قلنا بس سهل ما عشان جدل ولا شيء خلينا شهرين ثلاثة ونرجع نتكلم وقد مر عليها الان كلام ده من ازيد من 20 سنة من قبل ما نأتي اليمن
عند احد الخلفاء قال لا أنا معلم وأستطيع أعلم حتى لك الحمار، خلي الحمار يتعلم. بس يعني على ما أقول لك أنا إذا الحمار هذا يحتاج له يعني حتى يصبح يعني متعلم يستوى 50 سنة بعد 50 سنة يعني قال له 50 سنة يكون إما بدأ أنا مت أو مات الحمار أو مات
الحمار. زي واحد تاني برضو جاء اعتقد عند الرشيد او غيره يعني، فقال فادعى النبوة، فقال له ايش الدليل على كده؟ قال الوزير الفلاني كان عنده الوزير تقريبا الربيع، قال اني اضرب عنق الربيع واحييه، بس قال الربيع بس انا اول من امن بك، بس لا لا تضرب ولا شيء، انا اضرب عنقه ويحنا.
الامام يبايع بتاريخ 10/1/1441
ده الامام المهدي يعني.
نعم. خروجي ستكون كوارث وحروب وزلازل وخصوص وامراض وانفلات امني،
قد احنا في كل هذا من زمن من من 10 سنين
اظلم ومالك
ايه زي واحد برضو جابوه في قناة الراي، لا مش الراي، قناة الايش هي، قناة اسلامية الظاهر، الراية الراية قناة أيوة في الراية، لا مش الراية، الراية اللي فيها العصيمي مش كده، لا في قناة تانية فيها شاب بيجي يفسر أحلام تقريبا سما دبي،
نور دبي، نور دبي،
نور دبي. ف... ها أيوة وسيم وهو وسيم، فقال له واحد انه رأيت مش عارف المهم دخل مسجد وإيش المهم، فقال لي انه هيموت 20 وهيقوم 20 وهيسقط 20 ومش عارف ايش كله في 20 دي، وبعدين قال ها كذا كذا، طيب ارجع اتصل بيه ومش عارف ايه اللي ادها اهمية انه هو اهتم بها يعني نفس المعبر، وقال طيب ازاي مش هينفع تفسيرها يعني على الهواء وكذا، انت ارجع اتصل بيه او هنتصل بيك بعد الايه بعد البرنامج، وانتشرت عند الايه الناس. واحد قال لي كده فقلت له يعني الظاهر انه ربما يكون ده كلام بس انت سمعتها بنفسك، قال لي ايوه، قلت اديها فداها فعلا وسمعتها كده يعني، وانا في رأيي ان دي تأليفة ما ايش صحيحة يعني، ان المعبر مخطئ في انه ايه اداها الاهمية دي فاصبحت انتشرت في الايه في الانترنت، ايش العشرين دول والعشرين هيقوم 20 وهي ايه هي مش عارف ايه 20، ارجع اجيبها مرة معي واسمعها لكم. فقلت انا لو مني منه لو قلت له ان هذه مصنوعة اما من شخص واما من الشيطان في المنام، لانه برضو مرة جالي واحد هكذا جاب لي رؤية مش عارف انه 600 واحد ايش و600 مش عارف كذا و666 كذا مش عارف ايش، قلنا دي مسألة حسابية مش منام، ده دي واحد جلس وايه ورسمها يعني زي ما واحد بيرسم زي كما يرسم المهندس البيت او المخطط او شيء من هذا القبيل، واعتقد دي نفس الشيء. ها كم هذا لكن المتصل يبدو ما كانش يمني سعودي، بس ممكن يكون اختلف له شويه قات من اللي بيطلعوا للامراء.
عندنا انا زمان ان واحد اسمه علي شوربان، كان هذا علي شوربان قتل 1000 اعتقال الله
و1000 ايه؟
و1000 اعتقال الله، وطلع الناس من معاه جرم كذا عامل اسمه هالبان وكذا يعني وقع ذباب هذا قتله وقتله
1000 ذبابه؟
نعم 1000 ذبابه هذا استيسرها و1000 ذبابه هذه اعتقالها.
قبل اسبوعين اتى واحد الى هنا يعني ارسل له صاحب اللي هو بيت ابيات من الشعر قال كنين في المحرم الكعبه تعرف بصفه شعر هذا هو اللي سمعه بصفه شعر في المنام انه كان في الكعبه وبعدين راى بعض الصحابه انه ابو بكر الحسن والحسين وكذا يبكون وامام الحرم يعني كان قاعد بعده والناس قعود او شيء بعدها ألقبهم وإنما حرم يقوموا أحدث أنه تساقطت نجوم وبعد حاجات ونادي منادي أنه يقوم إليكم على اليمانية إلى اليمانية الرحيل البحيل إلى اليمانية
وأبيات شعر معها يعني؟
أبيات شعر
مع من الرؤية دي؟
فجابوا اثنين لهنا يعرضوا هذا الرؤيا للقاضي. ابيك شعر واحد من السعوديين نايم هناك نام في
الكلية
وراء هذا البيان، لكن استطعنا أن في هذا التفصيل بالإجمال بالشعر وجاء وعرضناها على محمد العمان. محمد العمان ما سمح لي أرسل القارن، هو أتى من هنا أرسل من هناك لصاحبه فجاء بس عرضه على ذلك عرض فقط.
وهي فين أين حصلها؟
هو رأى
الورقة نفسها مقصود أين حصلها؟
أين حصلها نحن؟
أيوة يعني الورقة علشان نشوفها بالضبط. ها الورقة الورقة
الورقة مشيته.
ها خدها يعني.
وبعدها نصيرنا كنا بعضها نحن نغلبها نجي، وهو بصح قال كأنه نعم هذا ما فسر سابقا عنده.
ليش؟
ما فسر سابقا عنده يعني إنه هو الفتن الموجودة والأحوال وأن يسقط في النجوم ربما علماء أو أمراء أو شيء هذا المعنى، وأنه سوف تتكالب هذه الفتن أو بعضها إلى اليمن ومنها اليمن إن شاء الله ربما يكون منها المدد
عارف سيد حاجة أبو فرد الذي قال لها مات الحمار حدث وبعدين في المنام حداد أبي ياسين يعني لأنه كان بيحب الحمار بالأصفهاني
هذا بشار
بشار
بشار من برد. إلا يكفينا صحيح. طيب نحن في الحديث القدسي مش كده؟ طيب قال أو يقال إن ظاهره إن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله بحيث يكون إدراكه عمل الله وبالله وفي الله، فبيقول في الحاشية فمعنى كنت سمعه يعني أني أسدد سمعه حتى يكون بالله ولله وفي الله، ومعنى كنت بصره أسدده في بصره حتى يكون بصره لله وبالله وفي الله، ومعنى ويده التي يبطش بها أسدد بطشه بيده وعمله بيده حتى يكون لله وبالله وفي الله، ومعنى ورجله التي يمشي بها أسدده في مشي بحيث يكون مشيه لله وبالله وفي الله، إذ معناه التسديد بلا شك. إذن معناه التسديد بلا شك، ومعنى قولنا لله المراد به الإخلاص، فلا يسمع إلا سمعا يتقرب به إلى الله. الإخلاص أو العمل الطاعة يعني ما يسمع شرا أو ما يبصر شرا، يعني الإخلاص. وأيضا قد يكون بمعنى سمعه لله وبصره لله، يعني يجند هذه الجنود أو النعم في يسمع بها ما أمر الله سبحانه وتعالى أو ما أباحه ولا يسمع بها محرما. قال ومعنى لله المراد به الإخلاص، فلا يسمع إلا سمعا يتقرب به إلى الله، ولا يبصر إلا كذلك، ولا يمشي إلا كذلك، ولا يبطش إلا كذلك. ومعنى قولنا بالله الاستعانة، يعني أنه لا يعتد بنفسه ويعتمد عليها وإنما يستعين بالله. ومعنى قولنا في الله في شرع، يعني لا يتجاوز الشرع فلا يبتدع في دين الله ما ليس منه، بل يكون عمله خالصا لله موافقا لشريعته على وجه الاستعانة به. وهذا هو معنى الحديث قطعا، إن الله يسدد الولي على هذا الوجه فيكون عمله لله وبالله وفي الله. انتهى من الشرح بتصرف. رجعنا إلى المتن. قال ولا ريب أن القول الأول اللي هو ان يكون سمع الولي، ان الله تعالى يكون سمع الولي وبصره، ده لا شك انه باطل. ليس لا ريب ان القول الاول ليس ظاهر الكلام، بل ولا يقتضيه الكلام لمن تدبر الحديث، فان في الحديث ما يمنعه من وجهين. الاول ان الله تعالى قال وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، وقال وان سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، فأثبت عبدا ومعبودا ومتقربا ومتقربا إليه ومحبا ومحبا ومحبوبا وسائلا ومسؤولا ومعطيا ومعطى ومستعيذا ومستعاذا به ومعيذا ومعاذا. قال في الحاشية عندي أثبت هذا الحديث عبدا ومعبودا في قولي ولا زال عبدي، إذ لا يتصور عبودية إلا بعابد ومعبود، وأثبت متقربا ومتقربا إليه في قوله يتقرب إلي، فهنا متقرب وهو العبد ومتقرب إليه وهو الله جل وعلا، وأثبت محبا ومحبوبا في قوله حتى أحبه، والحاب غير المحبوب بل هو بائن منه، وأثبت سائلا ومسؤولا في قوله ولئن سألني فهذا فيه سائل وهو العبد ومسؤول وهو الله، ومعطيا ومعطى في قوله لأعطينه فهذا فيه معط وهو الله ومعطى وهو العبد، ومستعيذا ومستعاذا به في قوله ولئن استعاذني هذا مستعيذ ومستعاذ به، لأن المستعيذ لا بد أن يكون هناك مستعاذ به، ومعيذا ومعاذا به في قوله لأعيذنه. انتهى من الشرح بتصرف. قال فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين كل واحد منهما غير الآخر، وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزائه كما يقول الأصحاب الحلولية أو الاتحاد. الوجه الثاني أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف في أو أجزاء في مخلوق حادث بعد أن لم يكن، ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا. كذلك حديث يا عبدي أطعني تكن عبدا ربانيا، تقول للشيء كن فيكون، ده من إيه؟ من الأباطيل، أيضا من الحديث الباطلة. يعمل له إيش؟ أن تكون عبدا ربانيا تقول للشيء كن فيكون، وهذه من خصائص الله سبحانه وتعالى. الظاهر أنه ما نشر مثل هذه الترهات الصوفية، يعني اللي هم إيه بيبالغون في صفات أوليائهم، ودي تتناسب مع قولهم بإيه بالمصرف للكون عندهم، اللي هو الأقطاب والأوتاد، وعندهم الأبدال والأبدال دول 40، والأوتاد 4، والقطب يكون 1، يعني كانوا يصوروا ان في 40 بدل او 40 من الأبدال في الأرض، كلما مات واحد منهم يعني حل محل واحد. هؤلاء يعني كأنهم تقوم عليهم الأرض، وإن إيه لو زالوا تزول. وفي أوتاد 4، كأن الأرض هون شوف تصورهم كأن الأرض مربعة أو مستطيلة، كل جانب فيه إيه في وتد. وفي بقى القطب اللي هو المركز اللي إيه بيدير الكون وكلام زي كده يعني. فهذه المملكة الصوفية اللي هي بتاخد أخص خصائص الله سبحانه وتعالى وتنسبها لإيه لأوليائها ومتصرفيها، ويزعم واحد منهم أن يقول رجلي على النار أو رجلي على الجنة، وأدخل أن الله يقول لي يا فلان أدخل من شئت وأخرج من شئت، وهذه الخرافات والترهات اللي إيه التي لعب بهم فيها الشيطان عياذا بالله تعالى. وما أجمل الإنسان يستقيم على الكتاب والسنة ولا يقع في تلك الإيه تلك الترهات، نسأل الله العافية. نعم، اللي هو هم يقولون أن هناك الأبدال 40 رجل. الأبدال لا المجددين دول عند أهل السنة، يعني المجدد شخص عادي مجتهد وكلام زي كده. في حديث إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة لهذه الأمة من يجدد لها دينها، ده في سنن أبي داود وحديث صحيح وعلى أساس العلماء. ها من فين منهم ويعدونا كده مش هيلاقوا، يقولون كده يمسكونا 14 قرن ويقولون من على رأس كل ايه قرن، وهيروح يجيب لك ناس ما سمعت بهم ولا حد يعرفهم، فكيف يكون مجددين وانت جدده تحت البطانية؟ يعني المجدد بيبقى يعني له شأن يعني ها بس متخبي تحت الارض. لو قلنا العكس في هذا الزمان لما بعدنا، لو قلنا العكس مع اعتذار يكون حد منكم كده، لكن لو قلنا في هذا العصر ان او في خاصة في اليمن ان هم المشهورون بالتكبر، صح ولا لا؟ ايه يعني تجدوا خلاص بينفخ فنه، حتى هم فيما بينهم في سادة طبقة اولى وسادة طبقة تانية. ومن علامات التكبر مسألة الزواج. خلي واحد عادي يروح يخطب واحدة من بيت المتوكل ولا واحدة من بيت مش عارف ايه خبر يجنن وهيخليها لما تعنس. ها
الخيل يركب الخيل هكذا
يقول كده الحمار لا يركب الخيل. لان الناس ده احنا بني اسرائيل كده احنا الجويم اللي هم عند بني اسرائيل اللي هم ده عند بني اسرائيل كده ان هم بقية الخلق حمير خلقهم الله عز وجل لخدمة بني اسرائيل فنخاف ان هم يتبنوا نفس النظريات. لكن احنا بنقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم اللي قال كلكم لآدم وآدم من تراب وبقول رب العزة إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يكفينا أن احنا قدوتنا كتاب الله ونبينا وهم قدوتهم بنو إسرائيل في أن يقول أن إيه الخيل والحمير. الله على طول كده يعني ها
طيب اول المجددين من
عندهم ايه ما مش هيدوا من اقول لك يدون 14 على راس كل قرن واحد كده مش هيحصلوا يعني لو فرضنا. لكن ما تجي مثلا اهل السنه يقولون ان على راس القرن الاول في رساله للسيوطي منظومه نظم فيها اسماء المجددين منظومة اسمها المجددون وفي مؤلفات في الكتاب لعبد المتعال ها هو طبعا ذكرهم حتى قرنه القرن التاسع تمام. لا 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 شوف الصحيح في مسألة المجددين انه لا مانع من تعدد المجدد في فنون متعددة ده اللي ترجح عند اهل العلم ولذلك تجدهم يختلفون في المجدد على رأس بعض القرون يكاد تطبق كلمتهم على ان مجدد القرن الاول الامام عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ويكادون ايضا ان يطبقوا على ان مجدد القرن الثاني الامام الشافعي رحمه الله تعالى وبعدها يختلفون تجد بقى ايه يظهر التعصب شوية هتلاقي الشافعية بعد كده يكرها في الشوافع هتجد على رأس القرن الثالث الابن سريج اللي بيقال له البازي الأشهب والقرن الرابع تقريبا بعضهم يقول الباقي اللاني لا ده مالكي الشافعية القرن الرابع من مش مستحضر لكن اللي بارز في ذهن الآن الباقي اللاني وهو مالكي والقرن الخامس بعضهم يجعلوا الغزالي بعضهم يقول لك العكس رأي بعض الناس انه هدم الدين يعني لكن هو في ناس في ناس يكاد يعني زي ما تكون يعني تتفق عليهم الكلمة كما قلت زي عمر بن عبد العزيز الشافعي زي صلاح الدين في عصره زي ايضا عز الدين بن عبد السلام ممكن مثلا ايش لا ابن تيمية اصلا مش على رأس القرن ابن تيمية ما كانش بعضهم ايضا يقول الشيخ محمد ابن عبد الوهاب بس شوكاني ما كانش على رأس ايضا قرن الشوكاني توفي 1250 تمام بعضهم يجعل الشيخ الالباني على رأس القرن هذا القرن الرابع عشر بعضهم يجعل تقريبا ايوه لان الحديث هكذا يعني كانه ايه في اطار راس القرن يعني فما يكون 1250 زي الشوكاني فهو في نص القرن يعني وما لو قلنا ما الالباني توفي بعد بس كانت يعني في فتره 1400 في الفتره دي وما حولها كان برز جهده يعني وقد تاخرت وفاته لانه توفي في التسعينات يعني فبالتالي لكن الشوكاني لما كان في سنة 1200 كان يبدو صغير ما لأنه هو تقريبا الشوكاني تولد 1173 تقريبا 1173 يعني كان في سنة 1200 عنده حوالي 27 سنة ما كانش برز مجهوده أو جهده أو شيء، عشان كان برز بعد إيه بعد هذا عمر بعد كده 50 سنة ظهر جهده أو شيء من هذا القبيل. والله محمد عبده الأفغاني بالعكس الناس بتراهم إن هم إيه أصحاب هدم وليسوا أصحاب بناء، يعني محمد عبده. ولذلك أقول لك من الآن في علامات، شوف عندما يمدح العلمانيون الشخص أنت احتط منه، صحيح دي من علامة ليست مبشرة، يعني لما تجد العلمانيين في عصرنا يتمدحون في شخص فشك فيه، لذلك هتجدهم مثلا يمدحون شيخ الأزهر شك فيه، هتجدهم يمدحون عبد المنعم أبو الفتوح اللي هو كان مع الإخوان مرشح لرئاسة الجمهورية هتشك فيه، لكن مش هتجدهم يمدحون واحد زي حازم بن إسماعيل. نعم، لأنهم لما يشوفوا الواحد متفسخ متحلل يمدحونه، ليش؟ فتوى معهم الأزهر مع العلمانيين في حتى في المواقف وغيرها وكلام زي كده، يعني حتى في الحجاب والملابس والأشياء. يكفي أن الشيخ الأزهر السابق لما يأتي الفرنسيون يسألونه يقول أن المرأة تكشف بدل ما يدافع عن المرأة المسلمة في الغرب، بدل ما يكون صدر وسند للمسلمين في العالم، الشيعة يتشددون لأصحابهم في العالم ويقفون بجوارهم ويعني يبذلون معهم الغالي والنفيس، وهذا يعني خذلان في جميع الموضوعات، ما تجدوا في صف الأمة في موضوع من الموضوعات. ولذلك لولا ان في علماء أزهريون آخرون لكان الأزهر لا قيمة له، لكن يغني عنهم ان في علماء آخرون، لكن شيخ الأزهر موظف، ولذلك نحن بنعتبره من الفلول، شيخ الأزهر هذا ومن الفلول من حق مبارك. ها هو مواقفه سيئة، آية في الدستور وفي كل شيء مواقفه سيئة، ومين اللي عينه؟ حسن مبارك اللي عينه، وأنا سمعته هو وكان عضوا في الحزب الوطني، الحزب الواطي حزب مبارك، وأنا سمعته بنفسي في التلفاز بيسأله، يعني الآن أنت أصبحت شيخ أزهر، وكان الأول رئيس جامعة أو يعني أستاذ في الجامعة مش متذكر إيش بالضبط، المهم وبعدين تم تعيينه طبعا بقرار من مبارك رئيس للجامعة، رئيس للأزهر، فبيسألوه بيقولوا له ما بتجدش في تناقض بين كونك شيخ أزهر وكونك عضو في الحزب الوطني؟ دافع عن ذلك. تمام، كان مبارك يعالج في ألمانيا أيامها، لما رجع الظاهر أو عزم يستقيل رجع استقال، قلنا يعني كان الأول أكرم لك، لكن ما بيعملوش حاجة إلا بأوامر، يعني ما عندهمش كرامة ولا عندهم دم ولا سمع منهم كلمة لوجه الله سبحانه وتعالى. يا أخي بعض المنقبات تقيم دعوة علشان تدخل بالنقاب في مكان يستفتى الأزهر، تأتي فتاوى هؤلاء الخائبين هو أو علي جمعة، هؤلاء فعلا يعني في صف العلمانيين وفي صف ضد الدين وإن كانوا معينين باسم الإسلام، لو استفتوا في حجاب قالوا لا مش فريضة، لا مش عارف ايه، مش هو من الدين. فالمحكمة شوف حتى المحاكم، المحكمة معقولة عنهم، المحكمة بعت تسألهم تقول لهم هل النقاب ده من الدين ولا مش من الدين، هل هو كذا ولا مش كذا، يقولوا له لا مش من الدين، شفت المحكمة تقول لك خلاص ما لابد تكشف وجهه. تمام، يعني ما يقفوش ابدا موقفا يبيض الوجه ابدا، يعني كانت مواقفهم قديما تستفتي مبارك الأول وبعدين هتجد فتوى هؤلاء تبع لمبارك تماما، بل تجدهم يبالغون حتى إيه مش وهذا واحد منهم اللي استقبل واحد من اليهود وسلم عليه، ما أدري من منهم، طنطاوي تقريبا، طنطاوي أيوة طنطاوي، لما جاء مش عارف من من اليهود وزير خارجية ولا من نتنياهو بيريز إيه سلم عليه واستقبلوا كلام زي كده، قلنا ها نصاب والله انه مات ما قدرنا نترحم عليه، والله انه مات ما قدرنا نترحم عليه، لانه هو كيد الاهل الدين، ما رأينا منه موقفا يسر اهل الدين ولا يسر الناس الملتزمة وكلام زي كده، يعني دائما كان ضد الدين وهو معين باسم الدين. هؤلاء بصراحة انهم
في طنطاوي في سوريا وطنطاوي في مصر،
لا في دكر طنطاوي رحمه الله تعالى دكر رجل علامة أيوة نعم دكر كان أديب رجل أديب عالم كان في سوريا والسعودية وكان يأتي في الـ في الـ في الإذاعة السعودية وله مؤلفات وكلام زي كده. الطنطاوي هذا بارك الله فيه رحمه الله تعالى رجل عالم فاضل مدافع عن الدين ورجل من إيه من أعمدة العربية وأعمدة الأدب ده عالم لكن طنطاوي هذا والله إنما بستطيع فرحم عليه طنطاوي هم عموما يبدو دكا أصوله أيضا من طنطا من مصر يعني لكن ده سوري وده شيخ الأزهر اللي هو قبل هذا قبل الأخير النورسي والله هم بيعدوا كده بصراحة النورسي له دور كبير وإن كان في تصوف لكن الحقيقة أن وقوفه أمام أتاتورك يعني شيء يدل على صلابة في الدين يعني نسأل الله أن يرحمه جزاء الله خيرا يعني لكن هو صح لا شك ان الاتراك لو عدوا من الناس هيعدوه هو يعني لكن نحن العرب لم نشعر به يعني نحن العرب لم نشعر لكن هو كان في الفترة اللي هي جاء فيها أتاتورك وضغط على اهل الدين وكان هذا الرجل له رسالة كبيرة في الاتراك وربى اعداد كبيرة وما زال النورسية وان كان فيهم بعض تصوف وفي انحراف او شيء من هذا القبيل لكن والله انا قرأت له كثيرا اجد كلامه كلاما طيبا يعني هو يركز على التربية والقرآن وإحياء القلوب وهذه الأشياء والأتراك كانوا محتاجين إلى إيه إلى هذا التمسك في تلك الفترة وأوذي إذاء شديد من الشيطان أتاتورك لا رحمه الله مجدد في النار إن شاء الله ده مجدد اهل النار لا بس هي ما القضية لا لكن نحن نتكلم على التجديد عند اهل السنة وعند اهل الحق ان شاء الله تعالى
ربما من بيعتبر انا هذا الكلام مني
ها 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 لا لا ما يستبعدش ده هذا كلام وجيه بالنسبة لهم جدا يعني ده هو قبلهم عمل لهم قلبة كبيرة يعني هم كانوا فين يعني كان له دور كبير بلا شك الخميني في إعادة تشيع وتمشيطه وكلام زي كده ولا كان خمد هو اللي أشعله يعني هم ما جننوا العالم إلا بكلام الخميني هذا ما جننوا العالم الآن وعمالين يغزوا البلاد هم ما جم هنا إلا بكلام الخميني ما جم شمال اليمن وما قاموا بالتشيع إلا ما كانش عندهم مسألة إيه انتقال بالتشيع دي لكن جاء هو بتصدير الثورة تصدير الثورة هذه حركة خطيرة جدا يعني خلتهم يصلون بالتشيع الى المغرب العربي تسمع ان في شيعة في المغرب لا ما قد امريكا فيها كل مصيبة لكن خلنا دي بلاد كفار لكن تستغرب ان في بلاد ما كانش فيها ذكر للشيعة مطلقا وان اصبح يقول لك في شيعة في مصر شيعة مش عارف ايه الشيعة من ما سمعناش عن شيعة
في امريكا اخر جمعة من رمضان كان جمع فلسطين كان معونا جمع كبير جدا من المسلمين شو غيرهم
في فلسطين ولا المان
فلسطين بعدها بعصبان بين الآخر السنية والمسلمين
والشيعين
على مستوى المساجد على مستوى شيء
قد كل واحد يجلس في حاله خلاص هناك في امريكا
المساجد نفسها
هو تمام بس كل واحد يجلس له في حاله في امريكا مش وقت خناق يعني
هذا ما
حدث اتضاربوا بيحصل هكذا للاسف وبتبقى صوره سيئه بالنسبه للامريكان الاخر لا يبقى سني ولا شيعي الامريكي انا سمعت لقطه فيديو بيقول له ايه جايبين واحد بيسلم يعني تقريبا بريطاني او امريكي يعني فبيقول له قل اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان عليا ولي الله اشهد ان عليا ولي الله ابرأ الى الله من ابي بكر وعمر هكذا يعني في الشهادة قلنا لا حول ولا قوة الا بالله هذه الشهادة اللي بيخرج للأسف منها هذا
مغني مصري تداعى على يبطوفي فأجروا معه مقابلة ما الذي تغير هي كان تغير للإمامة أنا مغني
كان كده صدق أنت سمعتها أو كان يغني على المسرح يغني في المسجد بعد كده يغني اتطور نسأل الله الهداية الله ياخذ بأيدينا إلى ما يحبه ويرضاه
آمين نستغفر الله العظيم
آمين
إذا ذهب عاتب هذا يعني أنه ربما يمال إلى شوي من الصوفية قليل
إلا تبليغ هذا ملحوظ حتى أن أقول لك بصراحة بعضهم يقول هكذا أن التبليغ هم صوفية الإيه؟ صوفية العصر. بعضهم يقول هكذا في بعض المصنفات يعني. ها؟
في صوفية معتدلة.
هو في النهاية يشتهي أن يقول أن عندهم مشاكل يعني, أن حتى الصوفية المعتدلة معناها أن عندهم برضو مشاكل يعني, لأن أنهم يرون ما فيش حاجة اسمها تصوف أو شيء, إن كان الكلام على ترقيق القلوب وغيرها فهو موجود في الإيه؟ في الإسلام أو شيء من هذا القبيل. لكن أنا أعتقد أن الـ يعني على حسب ملحظ أن في إصلاحات في التبليغ يعني, بس لو تكون بصفة عامة هي يحصل تحسن كبير يعني. يعني قابلت أكثر من واحد وفي في في نوع من الحركة وفي نوع من التأثر ومحاولة التغيير يعني. هي دي القضية وتصحيح, هي دي قضية مهمة أنا أشوف كده يعني. الانعزالية والرضا عن النفس والذات خطيرة, فكل طائفة وكل جماعة محتاجة أنها تنتقد نفسها ومحتاجة أنها تصلح في نفسها. لكن إحنا بنعاني من إيه؟ من أن كل طائفة منعزلة وراضية عن نفسها وبترى أن الإسلام الكامل معاها, وأن الطائفة الأخرى عندما تنتقدها معتدية عليها. لو أن إحنا تواصلنا وشفنا إيش تناصحنا, وأن تظهر ما عندي من خطأ وأنا أظهر ما عندك من خطأ, ونتناصح ونقبل من بعض, وان احنا نتقارب ونصبح ايه, نصبح في وقت من الاوقات لا فرق بيننا يعني. انا اعتقد ان وده اعتقد انه اللي هيحصل بمشيئة الله في تحقق الايه الاقتراب الاخير, اللي هو ان الناس هتبدأ تتناصح, يبدأ العقلاء يغلبون على السفهاء والحمقى, لان في كل طائفة وكل جماعة في ناس عقلاء عندهم فهم وعندهم علم وعندهم حكمة ورزانة, وفي ناس سفهاء حمقى متعصبين ما يشتي يعني, ما يشتي إلا إيه يتعصب على الآخر. فهيغلب إن شاء الله هؤلاء الحكماء والعقلاء ويبدأوا يتناصحون جميع الإخوة اللي بيخدموا السنة, ويبدأوا يتقاربون حتى يصبح لا فرق بينهم إلا التسمية, ثم بعد ذلك تزول التسميات ويبقى الإيه ويبقى الإسلام, ويكون الفتح الكبير إن شاء الله تعالى على الإيه على المسلمين إن شاء الله. بس قريب يعني مش بمعنى سنة أو سنتين, قريب يعني بمعنى من 20 لـ50 سنة ممكن تحصل مثل هذه الأمور, حتى نصل بعد 50 سنة إلى ما نتمنى الآن من في عصرنا هذا. قد نكون إحنا إلا إن شاء الله يعني من مظاهر هذا إيش. شوف أنا أرى الآن مثلا من الهجمة الشرسة للعلمانيين انك تجد تقاربا بين بعض الطوائف يعني. شوف الان الاخوان والسلفيين في مصر وبينهم مشاكل بلا شك, لكن عندما ترى الهجمة الشرسة من العلمانيين تراهم انهم نفس العلمانيين بيحطوهم في صف واحد, وتراهم هم في صف واحد تمام, وترى ان خلافتهم اختفت وراء السطح زي ما تقول ايه, انت اخي مرة واحنا بقى نتضارب مش اشكال في بيتنا, نغلق الباب علينا ونضرب بعض مش مشكلة, لكن ما نفضحش انفسنا ونطلع ايه اما خارج البيت, وساعتها نقدر نتفاهم. ليش؟ لان في النهاية انا وانت اخوان تمام, ومتفقين على الاصول بلا شك يعني, ومدافعون عن الاسلام وعن السنة تمام, بس ربما انت عندك نظرية معينة وانا عندي نظرية معينة, هنجلس ونتفاهم. لكن التاني ما يشيش اسلام خالص, ماشيش اسلام خالص, ايوه. وانت يا اخي تراهم حتى في المناظرات, والله لو ترى المنظر حصل بعض المناظرات في مصر, ترى العلماني جنب النصراني والله في بعض المناظرات, قلت ما اجمل هذا المنظر. الناحية هذه تلاقي مثلا واحد من الاخوان واحد سلفي, والناحية التانية تلاقي واحد علماني وجنبه قسيس او على الاقل نصراني. قلنا والله يعني كده التقسيمة مضبوطة ما شاء الله, ونشتي الشعب نفسه يشوف المنظر ده يبقى في مخيلته. هذا شيء جميل لان الناس هتبدأ تميز الان, تبدأ تميز. شوف لما انسحب العلمانيون من لجنة الدستور, انسحب العلمانيون وانسحبت الكنيسة وانسحب الازهر وباقي السلفيون والاخوان يعني ايه يعني التقسيمة واضحة, والحرب هي هكذا يعني. هتجدها العلمانيون ومعاهم النصارى باصنافهم, وهتلاقي معاهم الازهر, وهتلاقي في الجانب الاخر الاخوان والسلفيون. قلنا خلاص
لازم يعني نظام الدولة نسميه نظام,
ايوه الممثلين للازهر الرسميين او الازهر الرسمي, والا فالازهريون مع في الاخوان وفي السلفيين ازهريين كتير يعني, لكن كازهر ككل, لكن كممثل كممثل، ولذلك الأزهر كان له تمثيل. الأول انسحب العلمانيون وكان عددهم قليل، وبعدين زاد انسحب الأزهر، تمام. وده الحقيقة يعني عمل نوع من زي ما تقول صدمة شديدة، يعني حتى أصبح العلمانيون لما يجوا يكلموا الإسلاميين في بعض البرامج يقول لهم طيب أنتم تقولوا العلمانيين مش عارفين، طيب أدي الأزهر أهو، شوف يعني يحاولوا يخزوهم بفعلة الأزهر، يعني مما يدل على أنها فعلة قبيحة، يعني فعلا زي ما تقول يعني أضعفت جانب الإسلاميين. العلمانيون والنصارى كانوا يقولوا طيب أنتم بتقولوا علينا أن احنا بنتعصب ضدكم وأن احنا مش عارف إيش وأن احنا ليبراليين، طيب كمان الأزهر مش عارف إيش، قد انسحب الأزهر، شوف على لسانهم كلهم كممثل، يعني زي ما تقول الأزهر الرسمي، الأزهر الرسمي مع أنهم كان أزهر مبارك والأزهر الموظف، تمام. وإلا ففي نفس هتشوف العمائم في نفس السلفيين في مجلس الشعب، هتشوف عمائم ولبس الأزهر، هتجده بعضهم سلفيون وبعضهم إخوان بيجوا بلبسهم، تمام. لكن ده المقصود الأزهر الرسمي يعني. فدي فعلة بصراحة أنها سيئة، يعني يعني قلت سبحان الله، والله أنك بتسود وجوهنا، عمرك ما بيضت وجوهنا في موقف من المواقف. صحيح الأزهر الرسمي ولا المفتي ما بيض وجوهنا في موقف من المواقف، في موقف عالمي ولا في موقف داخلي، كل موقف من تلك المواقف يجي ضد، يجي مع الدولة، يجي مع العلمانيين، يجي مع النصارى. هو شاطر بس يروح يبوس النصارى ويروح الكنائس، ولما مات شنودة هتجد ينزل بيان مش عارف ايه، يمكن لما مات ابن باز ولا ابن عثيمين ولا مش عارف ايه مش هتلاقيه ينعاه ولا هيتكلم عليه، لكن لما مات شنودة اقاموا الدنيا واقعدوها وكلام زي كده، يعني تحس ان شخصية يعني زادوا فيها، وده بفعل العلمانيين وفعل فعل هؤلاء وكلام زي كده. من هو شنودة؟ في كلب، ما هو الا كلب، يعني ما قيمته كلب كافر، ومن الناس المتعصبة تعصب شديد، وكانت تحفز النصارى على المسلمين، وأدبيات ان المسلمين ضيوف على مصر وكلام زي كده هي من كلام شنودة، وما جاب لهم التعصب هذا والتربية السيئة اللي هي جعلتهم الان مستثارين، وإلا كانوا عايشين قبل شنودة وكانوا راضين بالواقع. شنودة هو اللي نفخ فيهم وحاول يضغط على الدولة، وكان دولة داخل الدولة، شنودة كان دولة داخل الدولة. ولذلك قالت امرأة نصرانية منهم وقالت كلمة معبرة، ايش هنفعل بعدك يا 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 شنودة، ولا ادت كلمة كده، ما يقولوش شنودة كده، يعني بيقولوا كلمة يا سيدنا ولا شيء، يا ابونا ايش هنفعل، يا ولنا من بعدك، قالت كده يا ولنا من بعدك، قلنا ربكم مات ولا معبودكم مات، اخزاهم الله.
هو كان يعني في هيئه مستقله
اوقات احواله، هو اول من افسدها جمال عبد الناصر.
ايوه كان هو فوق الدوله مش الدوله.
هو يوم ما كان الشيخ الازهر ينتخب من العلماء كان قويا، كان في شيئان، الازهر كان له اوقاف ما كانش الازهر بياخذ من الدوله شيئا، وكان مستقل بميزانيه، وكان شيخ الازهر ينتخب من شيوخ الازهر. وعليكم السلام ورحمه الله، شفاكم الله. فكان يومها الأزهر له مدار قوة كونه منتخبا مختارا من العلماء، فرأس الدولة نفسه لا يستطيع أن يغيره، وفي نفس الوقت ما كانش بيمد له يده ولا كان بياخد منه راتب ولا شيء من هذا القبيل، وإنما كان راتبه وراتب هؤلاء من الأوقاف. لكن جاء جمال عبد الناصر وده من خبثه وغير كل هذا وضرب مشيخة الأزهر ضربة شديدة، ومن يومها الأزهر كمؤسسة يعني رسمية غير مستقلة، وبالتالي منتكسة في قراراتها وفي أفعالها تتبع الدولة، وبالتالي الاختيار سيء. يعني ليش؟ لأن الاختيار الدولة بتختاره على أساس على أساس الشخص المنقاد التابع لهم، مش هتروح تختار الأعلم والأقوى واللي يقوم بأمور إسلامية قوية، لأن ده يضرها، هيقف أمامها وهيحرجها، هي صعب ان لو وقف امامها. ولذلك الشيخ جاد الحق رحمه الله تعالى لما وقف امامه في بعض الامور كانت الدولة محرجة وفي قوانين ما استطاعت ان تمررها الا بعد ما مات جاد الحق رحمه الله تعالى، لانه كان قوي، كان في الاول هو على فكرة كان ضعيف، لكن الله سبحانه وتعالى فتح عليه وكان يقف امام الدولة، واصبحت الدولة في حرج، لان الدولة لو نزلته عن منصبه او عملت له شيء الناس يقولوا ده ما عادش في دين خلاص، طب دول بتقول عليهم إرهابيين، طب ده شيخ الأزهر كمان. فكانت الدولة محرجة، ففي قوانين أفقتها الدولة حتى مات جاد الحق رحمه الله تعالى وأزلت. ده لا يمنع أن يأتي مشايخ مثل هؤلاء. أيضا الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله تعالى مع كونه صوفيا لكن وقف أمام السادات في قوانين الأحوال الشخصية، أمام جهان السادات والسادات كان في قوانين الأحوال الشخصية أرادوا تمريرها، وقف أمامهم ما استطاعوا أيضا تمريرها إلا بعد وفاته رحمه الله تعالى. ففي ناس بتأتي يعني ربنا ما يفتح عليها.
يوافق على هذه القوانين
اللي تعملها دولة؟ لا، في خاصة قوانين ما يتعلق بالأحوال الشخصية وما يتعلق بالشريعة أو شيء من هذا القبيل فلا بد أن يسوقها شيخ الأزهر، وإلا الدولة منين تأتي بشرعية؟ تمام. فهم يحتاجون واحد بيبصم، فلما بيأتي واحد حر بيتعبهم، فما بيستطيعوش يشيله لأنه هو اللي عينه، والناس هتنتقد هذا الموقف، فما في إلا أن يأجل القوانين حتى يموت، يأتي بواحد هو يختاره بقى إيه يكون ضعيف يمرر زي ما هو عاوز. هذا بلا شك ان شاء الله. ولذلك هو في مشروع مشروع هكذا بيعرض على مجلس الشعب انه ايه انه يعاد بناء الازهر ويعاد ايه انتخاب مشيخة الازهر وكلام زي كده يعني ان شاء الله.
بداية
الازهر في اصله كان فاطمي، كان اسسه الفاطميون على اساس انه بينشر المذهب العبيدي مذهب الرافضة، ولكن لما جاء صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى وأزال دولة الفاطميين اللي هي الدولة العبيدية، فطبعا حول الأزهر إلى إيه؟ إلى مركز من مراكز السنة، وجعل فيه المذاهب الأربعة الشافعية وغيره، أو الشافعية في الأول لأنه صلاح الدين كان شافعيا وعليكم السلام كده. وابتدأ من تلك الفترة والآن قارب الألف سنة وهو داعم لتيار السنة وكلام زي كده، وكان مركز مقاومة في كل العصور، حتى لما جاءت الحملة الفرنسية قام الأزهر بمحاربتها، حتى أن الفرنسيين لما وجدوا هذا هاجموا على الأزهر ووطأوا الأزهر بخيولهم وجعلوا بعض أركان الأزهر جعلوها مربط لخيولهم تنكيلا بمشايخ الأزهر وضربوه بالمدافع وكلام زي كده يعني، مما دل على أن مشايخ الأزهر ومنهم شيخ كان يسمى الشيخ الشرقاوي كانوا على رأس المقاومة للحملة الفرنسية، فكان طول عمرهم لهم دور يعني. لكن لما جاء جمال باستبداده مسح
الأزهر تبع من؟
وأوقاف الأزهر كانت تبعه، أكلتها الدولة، أخذتها الدولة.
لكن في البداية
كان يوقفها الناس ويوقفها الملوك.
الملوك.
يعني أوقاف ضخمة. ولما جاء عبد الناصر صادرها كلها وجعلها تبع وزارة الأوقاف ونهبت بقى عن طريق وزارة الأوقاف. طيب إحنا النقطة دي وصلنا فين؟ الوجه الثاني أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوق حادث بعد لم يكن، ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا لمخلوق، بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفس أن تتصوره ويحصر اللسان أن ينطق به ولو على سبيل الفرض والتقدير، فكيف يسوغ أن يقال إنه ظاهر الحديث القدسي وأنه قد صرف عن هذا الظاهر؟ سبحانك اللهم وبحمدك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وإذا تبين بطلان القول الأول وامتناعه تعين القول الثاني، وهو أن الله تعالى يسدد هذا الولي في سمعه وبصره وعمله بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره وعمله وبيده ورجله كله لله تعالى إخلاصا وبالله تعالى استعانة وفي الله تعالى شرعا واتباعا، فتم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابعة، وهذا غاية التوفيق، وهذا ما فسره به السلف وتفسير مطابق للظاهر اللفظ موافق لحقيقته متعين بسياقه وليس فيه تأويل ولا صرف للكلام عن ظاهره، ولله الحمد والمنة. طيب هنقف عند المثال الثاني عشر، قوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تعالى أنه قال من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. تمام. طيب في منظومة جبهة الأخ محمد من روائع الجرجاني، هي قصيدة مشهورة قالها في العلم والعلماء. قال الجرجاني هو العلامة أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني الفقيه الشافعي الأديب الشاعر المحسن قاضي قضاة الري، مولود في حدود سنة 325 والمتوفى بالري سنة 392. قال عنه الثعالبي هو حسنة جرجان وفرد الزمان ونادرة الفلك وإنسان حدقة العلم ودرة تاج الأدب وفارس عسكر الشعر، يجمع خط ابن مقلة إلى نفر الجاحظ ونظم البحتري، وينظم عقد الإتقان والإحسان في كل ما تعطاه. انظر معجم الأدباء. فبيقول إيش العلامة وهو من الأدباء والعلماء؟ أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني الفقيه الشافعي، ومشهور في اللغة له مؤلفات لغوية. يقولون لي: فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجمه. أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرمه. ولم أقضي حق العلم إن كنت كلما بدا مطمع صيرته لي سلمة. وما زلت منحازا بعرضي جانبا، عن الذل أعتد الصيانة مغنمة. إذا قيل هذا منهل، يعني حاجة تاخدها، قلت قد أرى، أنا شايفه، ولكن نفس الحر تحتمل الظمى. أنزهها عن بعض ما لا يشينها، مخافة أقوال العدا فيما أولمه، فأصبح عن عيب اللئيم مسلمة، وقد رحت في نفس الكريم معظمة. وإني إذا ما فاتني الأمر لم أبت أقلب كفي إثره متندمة، ولكنه إن جاء عفوا قبلته، وإن مال لم أتبعه هلا وليتما. وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرمة. وأكرم نفسي أن أضاحك عابسا، وأن أتلقى بالمديح مذممة. وكم طالب رقي بنعماه لم يصل إليه وإن كان الرئيس المعظمة. وكم نعمة كانت على الحر نقمة، وكم مغنم يعتده الحر مغرمة. ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي، لأخدم من لاقيت، لكن لأخدم أشقى به غرسا. ها؟ لا، ليس فيه كبر ولا شيء، إنما مقصود أنه إيه؟ أنه يعني أنه ما تعب في العلم علشان أنه إيه؟ يعني أنه ما تعب في العلم علشان يخدم الآخرين، إنما العلم يخدم صاحبه. وإن كان بيتكلم بصيغة المتكلم، لكنه مقصوده أن العالم له تلك المكانة، وليس مقصود أنه إيه؟ أنه هو بيطلب تلك المكانة يعني. لكن لما جاءت على لسانه صح، ربما فيها إيه؟ فيها انتقاد، لكن هو كأنه يقول إيه؟ أنه أهل العلم حقيقون بأنهم ألا يخدموا غيرهم، بل حقيقون بأن يخدموا. زي ما تقول أن العالم أهل العلم يقولون إيه؟ نحن كنا في عزة لما كان الغني والزعيم والرئيس يقف بباب العالم، وأصبحنا في ذل لما أصبح العالم هو اللي يقف بباب الرئيس والكبير والغني. وده فعلا، وسقطت هيبة العلم، لأنه أصبح هذا الغني والزعيم والرئيس والكبير يستشعر ان اللي عنده اكبر من العلم. ليش؟ ايش الدليل على كده؟ قال انك تخرج تلاقي العالم واقف على بابي. وكان قديما يعرفون ان العلم هو اللي ايه؟ له القيمة. ايش الدليل؟ قال هتخرج تلاقي السلطان على بابي، والايه؟ والوزير والغفير وكل الاشخاص. زي ما قالوا في ترجمة الامام الشافعي رحمه الله تعالى، فانه لما قيل له يعني نصح البعض بقراءة الفقه، فقال أين؟ قال عندك مالك، يعني سلطان في علمه. فخد توصية من الوالي حق مكة لوالي المدينة علشان يوصي عليه الإمام مالك. والشافع صغير، شاب صغير، فخد التوصية وراح عند إيه؟ عند والي المدينة. قال كذا، لو تسمحوا أنكم تستدعوا الإمام مالك يعني علشان تكلموه. قال نستدعي من؟ يا ليتني اذهب انا وانت ويستقبلنا. قال ماشي. هو فاكر ان ايه؟ الوالي المدينة هيبعت استدعاء الامام مالك، وان الامام مالك جاء. قال يلا نروح ندق عليه ويفتح لنا. قال بس تعالى يلا انا وانت، رزقنا على الله. راح فعلا دق. خرجت الخادمة، قالت ماذا تريد؟ قال الامام مالك. قالت يقول هو الان ليس وقت يعني كذا، ان كان معك ورقة او شيء اديتها وايه يخرج لك الجواب. قال عفوا، بس قولي له في امر مهم وضروري كذا كذا، لا بد ان اقابل. فشوية وخرجت بكرسي، كأن كرسي لسلطان يعني، وضعته شوية. وجاء الامام مالك عليه من المهابة فلما كلمه قال حتى العلم اصبح بواسطة، وكأنه كان سيغضب. فالشافعي رحمه الله تعالى فطن يعني، فادرك المسألة، فبدأ يتكلم ويكلم الامام مالك، فتلمح فيه النجابة. فقال يا امام كذا لو سمحتم كذا، لفت نظره، لأن الشافعي كان فصيحا جدا يعني، وأعتقد أن مظاهر النبوغ كانت في وجهه يعني، ولذلك الإمام مالك يبدو التفت إليه وقال لو تفضلتم كذا كذا، قال طيب انظر من يقرأ لك، قال لو تفضلتم أقرأ بنفسي لأني كذا كذا، وبدأ فعلا فعلم أن قراءة جيدة، ولا الإمام مالك ما كانش أي واحد يقرأ عليه، كان يعني قارئ معين حتى يقرأ صوابا، فلما تلمح فيه هذا يعني كأنه تبناه إيه واعتنى به حتى إيه حتى أصبح يعني له مكان، وكان أكبر مشايخه، ولذلك كان يقول الشافعي إذا ذكر العلماء فمالك النجم، كما زال يعترف، مع أنه خالفوا بعد كده في مسائل، خلاف الشافعي مع مالك وله مسائل خالفوا فيها ورد على مالك، لكن هو كان يعترف بإيه بأن ده زي ما تقول يعني شيخ الأكبر أو شيخ الإيه اللي رباه في الصغر، وهو اللي خرجه في الإيه في تلك الفنون، رحم الله مالكا والشافعي. فقال ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت، لكن لأخدم أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزم، وإني لراض عن فتى متعفف يروح ويغدو ليس يملك درهما، يبيت يراعي النجمة من سوء حاله، ويصبح طلقا ضاحكا متبسما، ولا يسأل المثرين ما بأكفهم، ولو مات جوعا عفة وتكرما، فإن قلت زند العلم كاب فإنما كبا حين لم نحرس حماه وأظلمه، ولو أن أهل ها فإن قلت زند العلم الكاب يعني مطفي فقلت فإن قلت زند العلم كاب فإنما كبا حين لم نحرس حماه وأظلمه. لو قلت لي إن العلم الآن مطفي يعني ما نعم انطفأ، لأن إحنا السبب ما حرصنا وما احترمنا العلم، فعلشان زي ما هو قال كده إيه ولو أن أهل العلم، شوف البيت اللي بعده قال ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظمه، يعني أهل العلم هم اللي نزلوا العلم لأنهم إيه تنازلوا، فلو عظموا واحترموا العلم اللي في صدورهم لا الآخرون سيحترمون إيه هذا العلم. لا لا ده الشعلة إيه؟ شوف قال هنا الزند بالفتح العود الذي يقدح به النار وهو الأعلى، والجمع زناد وأزند وأزنات، تمام الأبيات هذه بس مش كلها الظاهر، مش كلها يعني كيف يقرروا بيتا بيتا يعني في النحو ولا في اي ولا في القراءة اي بس الضرب مجموعة من الابيات يعني ايه تمانية وفي تمن ابيات منها هي المشهورة، وانا اشك في بقية الابيات يعني انها هل كلها تصح ام لا، لانه المشهور بعضها والباقي ده ما ادري هل يعني ايه يحتاج الى تحقيق، تمام نعم ايه يعني اصلا مش سند يعني هتبقى منقولة عنه في كتب متصلة به أو شيء من هذا القبيل أو قريبة منه، يعني مثلا يقول لك في معجم الأدباء نقل وهو بيترجم له فأتى بتلك الأبيات، فده مستند كويس إن إيه كلها إتحاف الأكابر حق الشوكاني مش كافي إتحاف الأكابر لأنه متأخر يعني، لكن شوف ترجمته هو ترجم له صاحب معجم الأدباء ياقوت الحموي، لو ياقوت الحموي أوردها أو شيء هل بقى نشوف ممكن حق الشوكاني تقول كتاب إيش أدب ها في إتحاف الأكابر ها في إتحاف الأكابر أسندها ها تمام نشوفها، ولو في إتحاف الأكابر يبقى أسندها إتحاف الأكابر لأنه في الإسناد يبقى أسندها ممكن تنظر فيه. قال ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم، وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من لاقيت أرضاه منعمة، لكن إذا ما اضطرني الضر لم أبت أقلب فكري منجدا ثم متهمة، يعني وما كل برق لاح لي يستفزني يعني مش كل برق لا حلي يستفزن مطمع يعني كل من أشر لي بحاجة جريت ناحيته، ولا كل من لاقيت أرضاه منعمة، ولا كل من قابلته أرضا ينعم علي أو يديني ما مش إيه لسه البيت اللي بعد، وما كل برق راحة، ولكن إذا مضطرني الضر لم أبت أفكر أقلب فكري منجدا ثم متهمة، يعني افكر في الناحيه دي والناحيه دي منجدا يعني نجد ومتهما يعني في اتهام، يعني مقصوده يروح فكري في ايه مشتتا، الى ان ارى ما لا اغص بذكره اذا قلت قد ازدى الي وانعمه. تمام تمت. طيب دي ايه قد تمت، هذه منظومة الشبراوي في قواعد فن العربية. هذه ضبطها الشيخ الفوزان كويس والله. هلا هي موجودة في مجموع متون عندي، بس كون ضبطها
حطتها على
زي ما عمل في الألفية، زي ما عمل في الألفية جيد. نرجع نصورها منك دي حقك مش كده؟ نعم. طيب. خلاص ارجع ايه. دي حق ابن تيمية. طيب. قال يا سائلي هذه لميت شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى مذهب وعقيدة أهل السنة، سائل عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينفني عنه ولا يتبدل لا ينفني عنه ولا يا سائل عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينفني عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل، وأقر بالقرآن ما جاءت به. نعم نعم
محطوط ولكلهم قدر على وفضائل
فضل قدر على بس قدر على دي معناها يبقى ايش قدر على يبقى فيها اشكال ها قدر على بالالف ها ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم افضل واقر بالقرآن ما جاءت به اياته فهو القديم المنزل وجميع ايات الصفات امرها حقا كما نقل الطراز الاول وارد عمدتها إلى نقالها وأصولها عن كل ما يتخيل قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل الأخطل الشاعر الأموي يشتي يقول إلى البيت المشهور ليس الكلام على اللسان وإنما جعل ليس الكلام على اللسان وإنما جعل اللسان على القلوب دليلا لأنهم يستدلون الأشعرية على الكلام النفسي ببيت الأخطل ويستدلون أيضا ببيت آخر في إن معنى استوى استولى قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق فكلاهما للأخطل وهو شاعر نصراني كان معاصرا لجرير والفرزدق وكان يتهاجى معهما تمام فهو مقصده ايه فبيتا هذان مشهوران في الايه في الكلام على كلام الله سبحانه وتعالى عند كلام الاشاعرة على الكلام النفسي ورد اهل السنة عليهم وايضا لهم او عند الكلام على ان الاستواء اهل السنة يقولون استوى بمعنى على وهم يقولون بمعنى استولى ويستدلون بقوله ايه قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق قال قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه واذا استدل يقول قال الاخطل والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل وكذا الصراط يمد فوق جهنم فموحد ناج وآخر مهمل غير موحد